بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا نتحدث في ذيول هذا الباب، وعنوانه ضوابط المصلحة، وهو لب هذا الكتاب طبعا. والذيل الأخير الذي كنا ولا نزال نبحث فيه موضوع الحيل الشرعية، متى تكون صحيحة ومتى لا تكون صحيحة. في درسنا الأخير أوضحنا مقصودنا بالصحة، قلنا عندما نقول إن الحيل المنضبطة بضوابطها التي ذكرناها صحيحة، نقصد بالصحة الصحة قضاء، لا نقصد بالصحة الصحة ديانة. وفرقنا بين صحة الشيء قضاء وبين صحة الشيء ديانة. قلنا يكون الشيء صحيحا قضاء عندما تكون ضوابط الصحة وشروطها بحسب الظاهر موفورة، عندئذ لا يتأتى للقاضي إلا أن يحكم بالصحة. ومن هنا تسمى الصحة صحة الشيء، تسمى الصحة قضاء أي بحكم القاضي. فإذا قلنا إن الحيل الشرعية المنضبطة بالضوابط التي ذكرناها صحيحة، فلنعلم أننا نقصد بالصحة صحة هذه الأشياء قضاء. طيب ديانة، قلنا الأمر في هذا ناظر إلى المصلحة التي تحققها الحيلة الشرعية. إذا كانت هذه الحيلة الشرعية تحقق مصلحة يقرها الشارع، فهي عندئذ صحيحة قضاء وصحيحة ديانة. وأما إذا كانت هذه الحيلة الشرعية تحقق نتيجة الشارع لا يقرها، فهي عندئذ تكون صحيحة قضاء ولكنها غير صحيحة ديانة. وضربنا أمثلة تذكرون لذلك، ولا داعي إلى أن نعيد ذكر هذه الأمثلة. بعض منها نظرنا فوجدنا أن الصحة تكون قضاء وديانة أيضا، مثل الذي تزوج مطلقة طلاقا ثلاثا من أجل أن يعود الوئام إلى الأسرة، ومن أجل أن يعود الزوجان إلى بعضهما والأولاد لا يشردون، وتم زواج هذا الإنسان من المطلقة بضوابط الزواج وقيوده وشروطه، إذن هو صحيح قضاء. طيب هل هو صحيح ديانة؟ كذلك ديانة، لأن الشارع يتشوف إلى الإصلاح وإلى الوئام. طيب من الأمثلة التي ذكرناها موضوع بيع التقسيط. في طالب من الذين يحضرون سألني في الأسبوع الماضي سؤالا، في الحقيقة لم أفهم سؤاله ولعله لم يفهم جوابي أيضا. إذن هو جاء يريني نصا في كتاب اسمه الفقه المنهجي، عن قرأ لي كلاما عن البيع التقسيط. أنا لا أعلم حكم البيع التقسيط إلا بالشكل الذي ذكرته لكم والشكل الموجود فيه الكتاب بيع التقسيط. كيف يعني أعيد هذا المثال إذا كان هذا الشاب موجود بيننا حتى يفهم الموضوع أو أفهم إشكاله. رجل باع سيارة إلى أجل، إلى 6 أشهر، إلى سنة، باعه إياه ب1,200,000 لرسول. قال له أثناء عقد البيع: بعتك هذه السيارة ب1,200,000 لرسولي. إذا نص صيغة عقد البيع يدل على أن 1,200,000 ليرة كل ذلك قيمة للسيارة، طبعا إلى أجل. والرجل قال اشتريت، إذا هذا البيع قضاء صحيح، ما في ما ينافي الصح. طيب ديانة، قلنا إذا كان هذا البائع صاحب السيارة كان يقصد أن قيمة السيارة هي 1,000,000 و200,000 هي قيمة 6 أشهر، قيمة انتظاره للمشتري 6 أشهر، ففي هذه الحالة يكون العقد قضاء صحيح لكن ديانة غير صحيح. ديانة يكون متلبسا بالربا، لكن من اللي بيطلع؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. أما إذا كان يعرف الفقه الرجل وضع في قصده أن 1,200,000 ليرة كل ذلك قيمة هذه السيارة، وأنه لحاله هو سمح له أنه ما يعطي قيمتها لبعد 6 أشهر، هيك قاصد، إذا هذا العقد صحيح قضاء وصحيح ديانة أيضا. هذا ما يقرره الفقهاء، ولا أعلم خلافا في ذلك. ما إذا كان هذا الشاب موجود، نعم، أنت اللي سألتني إيه شو الإشكال؟ لا تشترط، صح، لا تشترط النية قضاء. تمام. لا لا، شوف جميل، انت مشتري ما هيك؟ انت مشتري. طيب لا لا لا، في فرق كبير. انت مشتري ولست بائعا، قال لك بعتك السيارة 1,200,000 ليرة سعرها هيك 1,200,000 ليرة، قلت له يعني ممكن انك تأجل لي القيمة ل6 أشهر، قال لك على عيني ل6 أشهر يا سيدي 1,200,000 ليرة. الآن أنت ما بتعرف قصده، مثل ما أنت حكيت هلا، لا تعلم نيته. الأصل في الأشياء الحل، الأصل أن باطنه مثل ظاهري، بالنسبة لك ما في إشكال أبدا، بس أنا البائع، أنا أمير نفسي، أنا بعرف شو نويت. فإذا عرفت أنني قصدت أن أنفذ العمليات الربوية بس بغطاء، هلا هو اشتراها مني، أنا قصدت أن قيمتها 1,000,000، وهل 200,000 ليس قيمة السيارة وإنما هو مقابل انتظار 6 أشهر، أنا بالنسبة إلي أصبحت آثما عند الله عز وجل بيني وبين الله عز وجل. لكن أنت الأصل في الأشياء الإباحة، لأنك لا تعلم النية الموجودة عندي. القاضي كمان نفس الشيء، هاي المسألة. أنت أرجيت من كتاب الفقه المنهجي؟ لا، إذا وعد غيرك هذا. نعم. طيب السؤال أنت طرحته هون، لا في واحد إجا طرحني السؤال ورجاني كتاب وما فهمت عليه الخلاصة. نعم. وعليكم السلام. لا شوف خلينا بموضوعنا. إذا لك سؤال ثاني على عيني بعد ما بنخلص الدرس من الصلاة تسألني وجاوبك. هلا نحن درس منهجي في كتاب وملتزمين فيه لأنه بدنا نمشي. طيب هلا هذه خلاصة درسنا الماضي، في أي إشكال عشان نبني بقى عليها؟ نعم أبدا المطالب، لا مالك مطالب تعمل معه تحقيق. لما بيقول لك بعتك هذه السيارة 1,200,000، إذا 1,200,000 قيمة السيارة، هذا هو الظاهر ولنا الظاهر والله يتولى، هي قاعدة. نعم نحكم بالظاهر، وهكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نمشي ولا في شيء ثاني؟ نعم لما بدك تشتري ما بيجوز يجي يقول لك بعتك هالبضاعة تقسيطا هالقد ونقدا هالقد، وتقول له أنت قبلت، هذه اسمها بيعتين في بيعة، هذا ما بيجوز. كاتب لك اختار هالسلعة 100 نقدا و120 تقسيطا، صفنت والله أنا راح أخذها تقسيطا. طيب يا أخي بيعني هاي تقسيطا بديش، قال لك بيعك اياها تقسيطا 120، اذا هذا بيع تقسيط شروطه اركانه الظاهرة كلها صحيحة، انت مكلف تجي تعمل معه تحقيق؟ لا. اما هو اذا كان ناوي انه انا جعلت قيمة هذه السلعة 100 والعشرين هدول مقابل الزمن، فانت تورطت بالربا، لكن بينك وبين رب العالمين. نعم لا، عم يقول قيمة السلعة إلى أجل 120 قيمتها، ما عم يقول قيمة السلعة إلى أجل 120 مقابل الأجل اللي يساوي 120، لو هيك مضبوط. لنا الظاهر، هو يقول يا أخي أنا البائع أمير نفسه بيحط السعر يلي بده إياه، فأنا بريد أنه بيع بألف مو بمية ولا 120، بيع بخمسين كمان وبيع بعشرين كمان. طيب أنا حر، يلي بده يشتريها مني نقدا أنا بيعه إياها بمية، يلي بده يشتريها لسنة أنا بيعه يا 150 120، إلا هو أمير نفسه في وضع السعر، حط سعر للبضاعة. إذا قضائيا هذا البيع صحيح، وأنت ما لك مطالب أنك تجي تنقب باطنه، لكن هو يعلم نفسه. أيوة. طيب الآن نتيجة هذا الكلام الذي ذكرناه، أعتقد أن موضوع الحيل الشرعية تبلور أمامنا. أولا عرفنا الحيل متى تكون فعلا شرعية، أي متى تكون شرعية مقبولة صحيحة، وذكرنا أنه العبرة في المعاملات بالظاهر وليست العبرة بالقصود، لأنه إذا قلنا العبرة بالقصود ما بيصير في معاملة بين الناس أبدا، كل الناس بيظنوا بعضهم البعض سوء. نعم. وذكرنا كيف أنه ابن القيم رحمه الله يناقض نفسه في هذه المسألة، مرة قال مثل ما عم نحكي فعلا ربط العقود بالنيات بالمعاملات المالية صعب، ولا يمكن أن ننجز مصلحة إنسانية في هذا. رجع مرة تانية بيّن أنه لا، العبرة بالنيات، وليس ولذلك أنكر ما الحيل الشرعية. نعم انتهينا منها. بعدين قلنا لما بدنا نقول أنه الحيل الشرعية صحيحة ماذا نعني بصحتها؟ قلنا نعني بصحتها قضاء كما قلنا الآن. طيب إذا تأملنا هذا، إذا ابن القيم رحمه الله في هذا المسألة اضطرب كلامه اضطرابا كبيرا في الواقع. فهو أولا عند الحديث عن حكم الحيل الشرعية اضطرب كلامه، وتذكرون ما نقلنا عنه آنذاك في أول حديثنا عن الحيل الشرعية. طيب، لما بدأنا نقول أن الحيل الشرعية صحيحة قضاء، أما ديانة ففيها تفصيل، لاحظنا أيضا أن ابن القيم يضطرب كلامه اضطرابا غريبا. مرة يذكر حيلة من الحيل التي أجمع جمهور العلماء على صحتها، وهي حيلة الخلع لمن طلق أو علق طلاق زوجته الثلاث على فعل. تذكروا هالموضوع؟ حكينا شو حيلة الخلع؟ بيجوز في ناس مو موجودين كانوا، واحد قال له لزوجته إذا رأت لبيت أهلك أنت طالقة ثلاثا، لو بعد الندم وما بده أنه يعني تتطلق ويروح تتزوج من واحد تاني ومدري إيش، في وسيلة شرعية يعني. ما تزو كلمة الحيلة، نحن مرات نجي من شما اسمنا لك الحيلة، الله شرعها. شو معنى الحيلة؟ يعني الوسيلة. ربي عز وجل قال لك هالباب هذا لا تسلكه، بس في وسيلة تانية بتسلكها، قولوا عنها وسيلة، قولوا عنها حيلة، ربنا كشف لك، بس مش شرط تكون بضوابطها. شو هي الوسيلة؟ قال بخالعها. الخلع معروف، يعني بتقول له أخي أنا ما بدي إياك، طلقني وأنا هي بعطيك المهر تبعي كله أو نصه أو ثلاث أرباعه، بس بدي أخلص أنا. هذا شو اسمه؟ خلع. هو الطلاق إن جرى على عوض، على عوضين للزوج يعني. عظيم، تخالعوا. الخلع طلاق بائن، بس بينونة صغرى مو بينونة كبرى. ايش يعني بينونة صغرى؟ يعني اذا بدهم يرجعوا لبعض بده عقد جديد، والزوجة هي بتقول ايه، هي بتقول لا، وكل شيء نعم. اما ما بتحتاج انه روح تتزوج مثل طلاق الثلاث، هي معناتها بينونة صغرى وليس بينونة كبرى. طيب تخالعوا. الآن هي بتقدر بقى تروح لبيت أهلها، بعدين بيرجع تاني خطرة بيخطبها، بتقول له إيه، بيأخذوا عقدا من أول وجديد، بيتزوجوا. تزوجوا. هلا يمينه السابق لما كانت هي زوجة عنده بالزواج الأولاني، هل يسري على الزواج الثاني؟ لا. ايوه، فهلا ساعتها تقدر تروح لبيتها لو كل شيء. هي وسيلة شرعية ما في أي إشكال. الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى قال لا، هي مو وسيلة شرعية، هي غير جائزة. وهدول اللي عم ينقلوا هالكلام عن الأئمة له الموقف عند الله عز وجل وعم يهددهم. بعد ذكرت أنا بأن صفحة لم نرى النص، بعد شيء 200 صفحة وإذا به يقول، ها عم يفتح باب بقى لحيل الشرعية الصحيحة، جاب شيء 20-30 مثال للحيل الشرعية الصحيحة. جاب حيلة الخلع بيناتهم أنه هي منيحة. سيب كيف؟ سبحان الله. سؤال تاني، العلماء إن كان الإمام الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام أبو حنيفة يبيحون حيلا، ذكرنا أمثلة لها غير موضوع محلل الطلاق وما الطلاق، هو يحرمها، ولكنه صحح حيلا أخطر منها بكثير. لا، هو بيقول حيلة المحلل غير جائزة، لأن المحلل يتزوج هذه المطلقة لا بقصد أن يسكن إليها، وإنما بقصد أن يطلقها لتحل لزوجها السابق. والزواج ما شرع لهذا، شرع الزواج من أجل أن يسكن كل منهما إلى صاحبه ويعيش معه. فقد قصد بزواجه منها شيئا غير الذي شرع الزواج من أجله. طيب عاد بعدين لما بيجي بيحكي لنا عن الحيل السائغة بنظره، بيجيب لنا حيل مركبة من 3 عقود وبيقول هي منيحة. واحد طيب طلق زوجته 3 طلقات، قالوا هذا إذا كان ما بده يقع بجريمة المحلل، وما المحلل يروح يجيب له واحد يتزوجها مشان ترجع تحل لزوجها الأولاني، إذا ما بده يقع بها المشكلة في طريقة أفضل. شو الطريقة الأفضل يا سيدي؟ قال الطريقة الأفضل أنه تجي هالمطلقة تعطي قيمة عبد، وقتها كان في عبيد طبعا أرقاء، تعطي قيمة عبد لشخص واثقة منه. هدية، تهدي شيء مثلا 100,000 ليرة، بنقول مثلا قيمة العبد 100,000 ليرة، تعطي بتكون متفقة معه بالأول أنه بيشتري بها 100,000 ليرة رقيق عظيم، بنفذ الشيء اللي متفقة معه، بيشتري فيهن رقيق، بيجي صاحب سيده هذا اللي اشترى بـ100,000 بيخطبها لهي يلي عطوته المصاري، بيخطبها لمين؟ لهالرقيق، بيخطبها لهالرقيق، بتقول له ايه؟ بيتزوجوا طبعا، بجوز انا عندي رقيق مثل ايام زمان مثلا بزوجه من وحدة يعيشان زوجين، بعد ما دخل بها نعم وهب هذا الانسان هذا الرقيق لمن؟ للزوجة. وهب هذا الرقيق الذي يملكه لزوجتي، صار هذا الرقيق لمين؟ للزوجة. انفسخ الزواج طبعا، انفسخ الزواج ما بيصير. وهدي عندها رقيق تكون هي يعني تتزوج، وما بيصير واضح كيف. فلما انفسخ الزواج حلت لمن؟ للزوج السابق. تصوروا هالمسألة 3 عقود كلياتها تم لغير ما قد شرع الله هذه العقود له. قال هذه أحسن حل، هي الحيلة الشرعية الرائعة. شيء غريب هنا. أنا لا أخفيكم يعني عندما كنت أكتب هذه رسالة الدكتوراه تبعي، رسالة الأستاذية، عندما لاحظت كتاب ابن القيم اللي هو اسمه إعلام الموقعين، كان هنالك رجل من كبار العلماء يعني عبارة عن ذهن ببلوغرافيا، ذهن عجيب يعوي أسماء الكتب وأصحابها والعصور التي ألفت فيها، وشيء غريب وعجيب. قلت له يا رجل يا سيد ابن القيم ليش هيك؟ طيب شوف هون شو حاكي وهون شوف شو حاكي. قال ابن القيم كان فعلا قيما على مكتبة كبيرة جدا جدا فيها مخطوطات، فورد في ترجمتي أنه كان ينقل الصفحة تلو الصفحة من كتاب، ثم إنه يعثر على كتاب آخر ينقل بعد حين، ينقل منه شيئا آخر، ينسى أن بينما نقله في المرة الماضية قبل شهر بين هذا تعارضا. نعم ينسى هذا الأمر، ومن ثم كثيرا ما يقع لا في كتابي هذا في غير كتبي تناقضات، لا أدري هل هذا صحيح أم لا، لكنه هذا هو الواقع. فأنا أقول هذا الكلام لأنه في ناس، أنا أقدر ابن القيم لا شك، لكننا دائما نقول ما منا إلا من رد ورد عليه. إذا أعجبنا بشخص ما ينبغي أن يدعونا الإعجاب إلى التعصب، لا له ولا عليه، لا له ولا ضده نهائيا. طيب تعالوا نرى الكلام هذا اللي هلا شرحناه. فإذا تأملت ما ذكرته من تحرير المقصود بقولهم الحيل الشرعية، هذا الشيء الأول الذي شرحناه، ثم بيان حكمها ودليله من قواعد الفقه والكتاب والسنة، ثم بيان المقصود بالصحة عند قولنا هي صحيحة، علمت، يعني إذا تم هذا علمت أن هذا هو الحق، وأنه ليس فيها ما يخالف كون الأحكام قائمة على أساس المصالح، لأنها الخاتمة كلها عقدناها للرد على من قد يقول أنتوا جبتوا ضوابط المصلحة، في شغلات تتعارض مع الضوابط، منها الحيل. لا، بحمد الله الحيل الشرعية لا تتعارض مع هذه الضوابط أبدا. نعم. كما أنك إذا تأملت ذلك ورجعت إلى ما كتبه ابن القيم رحمه الله مطولا في هذا الموضوع رأيت في كلامه تناقضا واضطرابا عجيبين. فإلى جانب التناقض الذي ذكرته في كلامه عن أثر المقاصد في تصحيح الأحكام وإفسادها، ناقض نفسه في بعض الأمثلة التي ساقها للحيل، كما أنه أنكر صورا من الحيل ثم أجاز وصحح صورا أخرى هي أحرى بالفساد والبطلان. طيب، فمن الأولى إنكاره التوسل بالخلع للتحلل من يمين الطلاق، فقد قال في صفحة 292 من الجزء الثالث، شو قال؟ قال ما نصه: وهذه الحيلة باطلة شرعا وباطلة على أصول أئمة الأمصار. عرفت الحيلة شو هي؟ نعم. ثم أخذ ابن القيم رحمه الله يستدل على بطلانها بكلام قاس مطول، ولكنه أخذ بعد ذلك يعدد مخارج من تحليل المطلقة ثلاثا بالزوج الثاني ويفضلها عليه، يعدد مخارج غير المحلل ويقول هي مفضلة على حيلة المحلل، وجعل مخرج الخلع هذا واحدا منها. من بعد ما كان ينكر، جعل محلل الخلع واحدا من الطرق السائغة. فقد قال في صفحة 110 من الجزء الرابع، هذينك الكلام الأولاني 292 من الجزء الثالث، هل هذا من الجزء الرابع؟ قال ما نصه: المخرج الحادي عشر خلع اليمين عند من يجوزه كأصحاب الشافعي وغيرهم، وهذا وإن كان غير جائز على قول أهل المدينة وقول الإمام أحمد وأصحابه كلهم، فإذا دعت الحاجة إليه أو إلى التحليل كان أولى من التحليل من وجوه عدة. يعني حيلة الخلع أولى من المحلل. ثم أخذ يعدد عشرة أوجه يبرر بها هذه الوسيلة التي قال عنها في الجزء الثالث إنها حيلة باطلة وإن الذين نقلوها عن الأئمة لهم موقف أمام الله. مفهوم الكلام هذا؟ واضح التناقض أظن. ومن الثاني، شو الثاني؟ أنه أنكر حيلة تحلل لكنه أباح ما هو أخطر منها. شو هو اللي أباحه؟ هل راح نحكي؟ ومن الثاني أنه شدد النكير على طريق التحليل المرأة لزوجها الأول بنكاح زوج آخر وإن لم يجري في صلب العقد أي كلام عن التحليل أو اشتراط للطلاق، بحجة أنه زواج لا يقصد منه ما شرع الزواج من أجله، وهو دوام المعاشرة والمساكنة، بل أريد به التحليل. والتحليل ما هو؟ الهدف الذي جعله الله من الزواج، هي الحجة تبعه. فما هي الوسيلة الأخرى التي بررها ودعا إلى استعمالها لنفس هذا الغرض؟ مشان الغرض شو هو؟ أن تعود زوجة المطلقة ثلاثا إلى زوجه. قال في صفحة 45 من الجزء الرابع، ما نصه ديروا لكم تمام، بس إذا وقع الطلاق الثلاث بالمرأة وكان دينها ودين وليها وزوجها المطلق أعز عليهم من التعرض للعنة الله ومقته بالتحليل الذي لا يحل ولا يطيبها بل يزيدها خبثا، إذا كان دينه غالي عليهم، فلو أنها أخرجت من مالها ثمن مملوك فوهبته لبعض من تثق به فاشترى به مملوكا، طبعا بالاتفاق، وعطاها هي عطتها المبلغ بشان هالشغلة، فاشترى به مملوكا ثم خطبها على مملوكه. مين اللي خطبها؟ شاري خطبها للإنسان لا يزوجها من العبد الرقيق تبعه، فزوجها منه فدخل بها المملوك ثم وهبها إياه، ألا أنا وهبتك الرقيق، انفسخ النكاح طبعا، ولم يكن هنالك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته وشرطه وهو الزوج. إذن هذا هو هذه هي الحيلة الممتازة بنظر. انتم ملاحظين ثلاث عقود، كل عقد تم لغير ما قد شرع هذا العقد له. لنرى، فهذه الوسيلة الثانية حيلة مركبة من ثلاثة عقود، كل عقد منها ينطبق عليه ما أنكر حيلة التحليل من أجله، وهو أن العاقد لم يقصد ما شرعه الله وإنما قصد به غيره. فالأول، يعني العقد الأول، فالأول منها عقد هبة، عقد هبة ثمن مملوك من الزوجة لبعض من تثق به على حد تعبيره كي يشتري به عبدا يزوجها منه، وهي إنما قصدت به هبة صورية محضة، هو مو يعني هبة عادية، وقصدت شرطا لو صرح به في العقد لكان مفسدا له. هي لو قالت له أنا وهبتك 100,000 ليرة بس بشرط أنك تشتري فيهن عبد، هل هبة صحيحة؟ باطلة لك، لأنه الهبة طبيعتها أنه خلص صارت ملكه، بيعمل اللي بده إياه فيها، إذن نفس الشيء يعني وهبته شيئا لغرض لو ذكرته في العقد لبطل العقد. والثاني العقد الثاني والثاني منها عقد نكاح المرأة على المملوك. واضح كده؟ هلا صاحب الرقيق يعني سيده بيقوله خطبها لها الإنسان اللي أعطته المصاري مشان يزوج مملوكه منها. هو ليش خطبها؟ مشان يعيشوا مع بعض. لم يخطبها ولم يتم العقد من أجل ما شرع العقد له، وهو هيك عم يشترط، بل تم هذا العقد في سبيل أن يهب العبد بعد ذلك لهذه المرأة فينفسخ الزواج فتحل لزوجها. شغلة. نعم. والثاني منها عقد نكاح المرأة على المملوك، ومن الواضح أنه لا السيد المالك ولا المرأة ولا وليها أرادوا بهذا العقد ما شرع الزواج من أجله اللي هو دوام المعاشرة والمساكنة. أما زوج المملوك، بجوز واحد يقول إيه الزوج المملوك هذا مو جاي باله شيء، مو قايلين له أصلا، يمكن مو حاكين له شو القصة. إيه نعم، شاحوا الزوج المملوك تزوجها تماما، هذا الكلام لا يرد. شوف الجواب، أما الزوج المملوك فلا ينفعه أنه لم ينوي التحليل، وذلك لأنه لا داعي لنيته ولا لاشتراط التطليق عليه، فإن السيد الصوري الذي خطبها للمملوك والذي أذن له في نكاحها يملك فسخ النكاح عليه قهرا. مضبوط؟ لأنه ما له حرية، قهرا عنه بالهبة المتواطئ عليها كما لو كان يملك الطلاق. أما العقد الثالث في هذه الحيلة فهو هبة المالك هذا المملوك لزوجته، أي لسيدته الحقيقية صاحبة المصاري. ومن الواضح أن الواهب لم يقصد بهبته ما وضع الله الهبة له، وإنما قصد بها فسخ النكاح، كما أن المرأة لم تقصد بقبولها هذه الهبة إلا ذلك. ملاحظين أن تعيشي هذا ثلاث عقود، وكل عقد منها مركب تركيبة لغير الهدف الذي شرعه الله. كأنه في واحد ممكن كان بده يسأل سؤال. نعم، مفهوم؟ في حدا منا له سؤال، له موقف، له شيء؟ طيب. لا، هو السيد ما بيقدر يفسخ. السيد كيف بيفسخ؟ لما وهب، ايوه، لما وهب هذا العبد لهذه المرأة اللي هي زوجته، خلص بمجرد ما صار ملكها انفسخ العقد. هنا طيب، إذن هلا من أين جاء هذا الاضطراب في كلام ابن القيم؟ أولا لم يحرر محل القصد من حديثنا عن الحيل الشرعية. دائما عند المناقشة في حكم من الأحكام أو في مسألة من المسائل في شيء ينبغي أن نعلمه قبل ما نتناقش، يقول العلماء ينبغي أن نحرر محل النقاش، نحرر محل البحث، حتى ما نضطرش أنا أحكي بوادي وأنت بتحكي بوادي. اسمه تحرير محل البحث. فابن القيم عم يناقش جمهور المسلمين بشغله بذهنه، جمهور المسلمين الشيء اللي بيذهن وغير اللي بيذهن ابن القيم. وهذا يعني انه النقاش ما عم ينصب على نقطة واحدة، لا، ابن القيم عم يدافع عن الشيء اللي بباله والجمهور عم يدافع عن شيء تاني، وهذا مهم، غلط جدا جدا. مثلا في مسألة تانية بيحكي ابن القيم في كتاب تاني اسمه الطرق الحكمية، بيقول بيجوز للحاكم أن يعاقب بأخذ المال، العقوبة بأخذ المال بيجوز ولا ما بيجوز؟ الجمهور ما بيجوز. نعم، هو بيقول لا بيجوز. هو شوفوا بقى، والمسألة طالت وابن القيم طول، السبب انه ما انطلق النقاش من تحرير محل البحث. شو هو تحرير محل البحث؟ لاحظوا لك، ماذا نقصد بالعقوبة بالمال؟ العقوبة بالمال، محل البحث العقوبة بامتلاك المال، العقوبة بامتلاك المال حصرا، وليست العقوبة بإتلاف المال. فابن القيم شاف انه مثلا النبي عليه الصلاة والسلام سمع بمسجد الضرار الذي بني لهدف غير شرعي، عاقب القائمين عليه بأن هدمه. فالواقع أنه سيدنا رسول الله نعم عاقب هؤلاء الناس بإتلاف المال. ابن القيم عمل العقوبة بالمال مطلقا. سيدنا موسى لما علم أنه موسى السامري جاب عجل من ذهب وعمل له فيه، اخترع وسيلة أنه يطلق خوار بدون طبعا بدون ما يفهم شو عم، يعني لا في حياة ولا في شيء، سيدنا موسى شو سوى؟ حرق هالعجل هذا وأتلفه. فجاء الإمام ابن القيم وجاب أمثلة أخرى كمان على هذا، قال إذن يجوز العقوبة بالمال. نعم، الجمهور ما بيقصدوا الإتلاف، بيقصدوا الامتلاك، وهذا ماشي من هون ودول ماشي من هون، ما بيلتقوا. سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. ف يجينا شو في الكتاب اسمه المحاضرات في الفقه المقارن، ذكرت في موضوع العقوبة بالمال، العلماء فرقوا. ابن القيم في كتابه طرق الحكمية ضوانا، يمكن شباب بيجوا لك والله ما تاري مظبوط، مظبوط بجوز الدولة تروح تعاقب واحد بأخذ ماله بكذا وإلى آخره. المشكلة إنه ما صار تحرير لمحل النزاع. العلماء قالوا إذا ارتكب الإنسان جناية في مسألة تتعلق بالمال يجوز لي الحاكم أن يعاقبه بإتلاف هذا المال، مثل ما سوى سيدنا عمر لما شاف واحد عم يخلط ماء بالحليب، كب الحليبات يعني. نعم، هذا جائز، لكن هل يجوز لولي أمر المؤمنين أن يعاقب هذا الإنسان بامتلاك المال، يأخذ له ماله؟ ما هلا بيصير قانون بيجوز، إن عمل مخالف نأخذ منه، هذا مخالف نأخذ منه، نأخذ منه امتلاكا امتلاكا. ابن القيم ما فرق، جاب أدلة تقوي رأيه كلها من نوع الإتلاف، ما جاب ولا دليل من نوع الامتلاك. نعم، الامتلاك العلماء قالوا ما بيجوز، لأن العقوبة ينبغي أن تكون إيلاما من طرفين، طرف المعاقب وطرف المعاقب. أما إذا كان العقوبة إيلام من طرف المرتكب وشيء يثلج الصدر من طرف المعاقب، إذا كان شو بنسوي؟ شريحة في المجتمع وتقول يا رب تكتر الجرائم حتى نحن نأخذ مزيد من الأموال. لكان في قانون العقوبات الشرعية ينص أنه العقوبة التي تتمثل في إيذاء ينبغي أن تكون مآلها الأذى، الأذى لمن يستحق، لكن ما ينبغي أن تكون بالمقابل ذلك فائدة للمعاقب. لما بيكون مآلها فائدة للمعاقب وأذى للمعاقب، بيصير المعاقب بيدور بقى على مين، مثل هل ما بيصير وقت بيكون مثلا دولة من الدول بحاجة لمزيد من المال بقى تتصيد اي نعم مرتكبي هذه الأشياء حتى يأخذوا مزيد من المال. فيقال انه ابن القيم اجاز لك، يا عمي هو اجاز، لكن لو كان طيب ابن القيم بيقول لك لا انا اجزت العقوبة بالمال اتلافا، بس هو عبارته عممت، ما قال يجوز العقوبة بالمال اتلافا، وانه كمان بشرط ان تكون الجريمة مالية، بشرط جريمة بالمال بصير بقى نعاقبه باتلاف المال. اما اذا جريمة مو بالمال، جريمة بشغلة تانية، نعم لا كمان ما بيجوز نعاقبه باتلاف المال. اذا سبب هذا الاضطراب عدم تحرير محل البحث في هذا الموضوع، هذا السبب الأول. السبب الثاني، لما بلشنا نحكي عن الصحة والبطلان، ابن القيم أبدا لم يفرق بين الصحة والبطلان في القضاء وفي الديانة. ما جاب السير ابنوب يا قال صحيحة ويا مو صحيحة. هلا لو جينا استوقفنا نرتاح، تعال لهون، تقصد الصحة قضاء في دار الدنيا ولا تقصد الصحة يوم القيامة؟ أكيد الرجل العالم بيقول لا أنا مقصد هذه غير صحيحة عند رب العالمين، لو اتفقنا. أما إذا بدأ تقول هي غير صحيحة قضاء، أجمع العلماء على أن المعاملات كلها إنما ينظر فيها إلى الظاهر، تكاملت الشروط وتكاملت الأركان الحكم صحيح، لا في شروط ناقصة ركن ناقص إذن العقد غير صحيح. نعم. فأيضا سبب هذا أنه في بعض الأمور يعني يمكن قال جائزة برنة تاني قال برنة غير جائزة، يمكن يكون قصده لما قال جائزة يقصد انه قضاء، لما قال غير جائزة يمكن عم يقصد ديانة، انا هيك عم نقول يمكن. نعم. طيب هذا الموضوع رح نخلص منه قبل ما يأذن العشاء ان شاء الله. ولعل من اهم ما جعل في كلام ابن القيم هذا الاضطراب امرين رئيسيين، أحدهما أنه لم يحرر ويحدد ما قصده الجمهور بالحيل الشرعية، فتسللت في غضون كلامه تلك الحيل التي لم يقل أحد بها، وهي ما استعملت فيها وسائط غير مشروعة، فاستشهد بإنكاره لها على إنكار عامة أو معظم الحيل أو الوسائل الأخرى، وأخذ المشروع بجريرة غير المشروع. كلام مفهوم. ثانيهما أنه لم يحدد قصده من الصحة أو البطلان، فأصبح كلا المعنيين السابق ذكرهما ممتزجين في ذهنه عند حديثه عن الحيل، ونظر إلى ما قد يضمره الرجل من مقاصد غير شرعية، وإلى أن الله عز وجل مطلع على النيات، وأنه يحاسب عباده يوم القيامة على أساسها، وتغلبت هذه النظرة على شو عندكم تفكيره، صلحوها على تفكيره، فجعلها هي وحدها مناط الصحة والفساد في الأعمال، ومع ذلك فقد انجذب في معظم الأمثلة التي ساقها للحيل السائغة في نظره والتي تربو على المئة إلى اعتبار الصحة والفساد بمعناهما في ظاهر القضاء والفتوى. يعني مشهور عن الإمام ابن القيم أنه يغلق باب الحيل الشرعية، مع كون يعني جاب 100 وسيلة من الحيل الشرعية السائغة، أكثر من 100 موجود في كتابه إعلام الموقعين اللي هو مجلدين هذا. وأما المالكية، الوقت ضيق رح نرى العبارة إذا كان غير مفهوم نشرحها. وأما المالكية فإنهم لم ينكروا أصل ما يسمى بالحيل الشرعية، ولكنهم ضيقوا سبيل الأخذ بها بناء على مبدئهم الذي توسعوا في الأخذ به، وهو مبدأ سد الذرائع. ولقد أوضح الشاطبي في موافقاته المحاذير التي في الحيل الشرعية من وجهة نظر المالكية، ولكنه قال بعد ذلك ما نصه. شوفوا هذا نص الشاطبي يبين أنه الكل اتفقوا على مذهب واحد أن الحيل الشرعية بالشكل اللي ضبطناه جائز. شو نصه؟ فإذا ثبت هذا فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها ما هدم أصلا شرعيا وناقض مصلحة شرعية، فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة. إذن نحن هذا اللي عم نحكيه، اتفقنا عليه. فهذا الدستور الذي يقوله الشاطبي هو نفس ما اعتبره جماهير العلماء في هذا الموضوع. فالخلاف الموجود إذن إنما هو في بعض التفصيلات المرتبطة بما اختلف فيه العلماء من قواعد الفقه والأصول، أو بجزئيات تطبيقية، والله تعالى أعلم. أظن الكلام واضح، انتهينا من هذا الذيل الذي أطلنا فيه. نعم. صاحب المليون راح اشتراها بمليون بألفين. هلا انت صاحب هالمبلغ من المال، قديش المبلغ؟ مليونين حاططهم تنكة وفوقهم تراب، وجيت بعتني اياهم اعطيتني اياهم ايوه. لا هي مو اسمها حيلة، هذه اسمها قنص. أصلا كلمة حيلة مو حيلة، وإنما هي قنص. مو اسمها حيلة، على الحيل الشرعية سائغة حكينا فيها وطولنا في إنها ضوابط ولها شروط وقيود. شو الحيلة الشرعية؟ شغلة أغلق الشارع بابها قال لك أوعك هاي الطريقة غلط، لكن الشارع نفسه الله قال لك في طريق تاني إذا سلكته أنا برضى عنك فيه، فبتسلك الطريق اللي هو فتح لك إياه، هي اسمها الحيلة الشرعية. أما هي مو الشارع، الشيطان اللي حطها بباله أنه شايف كيف، هذا اسمه غرر وغش، والنبي قال من غش فليس منا. واضح كيف؟ لكن انا اشوف النبي عليه الصلاة والسلام واحد جاب له تمر ممتاز من خيبر، شيء ظريف، قال له كل تمر خيبر هيك والله شيء ظريف، قال له لا يا رسول الله، بيكون عنا تمر قديم بنشتري هالتمر هذا بأربع أضعاف التمر القديم، يعني بيكون عند مني 4 كيلو بيشتري كيلو بهال4 كيلو من التمر الممتاز. قال له لا هذا ما بيجوز، لأنه تمر بتمر لازم يكون قد بعض، بس في ربا، مطعوم بمطعوم جنس واحد لازم يكونوا فرتكل. قال طيب هذاك تمر رديء وهذا تمر ممتاز، شلون بدي كيلو تمر ممتاز بكل؟ قال له في طريقة شرعية، هون الحيلة. قال له بيع هالتمرات القدمة بالمصاري ورجع اشتري بالمصاري هالتمر الممتاز. مين دلني عليها؟ النبي. هي اسمها حيلة شرعية.